بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لي ولهم، وتجاوز عنا تقصيرنا، واجعلنا جميعا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. أيها الإخوة، الله عز وجل له سنة أو سنن لا تجامل أحدا، ولا تحابي بشرا ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنن الربانية لا يغيرها زمان دون زمان، ولا مكان دون مكان. لماذا؟ لأن الذي أقرها هو الله، والله يعلم ما يحدث وما سيحدث في مستقبل الزمان. فليس الحال كحال البشر حين يضعون دساتيرهم وقوانينهم التي تتغير كل فترة، لأنهم لا يعلمون ما هو المستقبل. أما ربنا جل وعلا فيعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. ومن جملة السنن التي كتبها الله عز وجل على خلقه سنن الابتلاء، كما سمعنا في قول الله عز وجل في الصلاة: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وهنا تأكيد، أتى الفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار وأنه ابتلاء مستمر أيضا، مؤكدا باللام ومؤكدا بالنون المشددة، ليعلم العبد أنه في دار الأصل فيها الأكدار، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. لا يمكن أن يضع أحد نار في وسط هذا الماء، مستحيل. فهكذا الإنسان الذي يظن أنه في الدنيا سيعيش بلا ابتلاء هو كحال هذا الذي يريد أن يضع النار في وسط الماء. إذن هي سنة الله، مضت على من قبلنا وستأتي علينا، وسوف تلحق من سيأتي بعدنا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. وهذه لحكمة، ما هي الحكمة؟ فليعلمن الله الذين صدقوا، أي في إيمانهم، ولا يعلمن الكاذبين المدعين للإيمان والصلاح والتقى. تريد حياة صافية من الأقذاء والأكدار؟ ليست هنا، هي هناك في الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يأتيهم الهم والغم والنكد والمرض والأحزان والأسقام أبدا. أما الدنيا فما ارتضاها الله لأوليائه، ولهذا جبلها على الأكدار، ولذلك حكمة. فإن الله عز وجل لا يقدر شيئا إلا وفيه حكمة. فمن حكم سنة الابتلاء أن الله سبحانه وتعالى أراد بالمؤمن خيرا حتى لا تخلد نفسه للدنيا. لو أن هذه الدار التي نحن نعيش فيها صفت لنا نسينا الآخرة، لكن حينما تصيب الإنسان أقدار وهموم وأمراض ومصائب يتذكر الجنة ويقول الأمر يسير، هي دنيا ستمضي، الموعد الجنة إن شاء الله، ما أصابني سأجد أجره عند الله، فيعزي نفسه بهذا ويعمل للآخرة. وهذه حكمة عظيمة من حكم ابتلاء الله سبحانه وتعالى وكتابته البلاء على خلقه. شيء آخر أيضا يخص المؤمن من حكم الابتلاء أنه يخفف به عنه العقوبة يوم القيامة، أو ربما تزيل عنه العقوبة تماما، وهذا خير عظيم. صحيح الإنسان ما يتمنى البلاء ولا يسأل ربه أن يبتليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سألوا الله العافية، ما قال سألوا الله البلاء، لكن إذا نزل البلاء أثبت وأر الله من نفسك خيرا واحتسب الأجر فيما ينالك من البلاء، فإنه مدخر لك موفا غير منقوص. ولذلك لما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في مرض موته، فوضع يده عليه رضي الله عنه على اللحاف الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدثر به، فوجد اللحاف شديد الحرارة، اللحاف فضلا عن الجسد الشريف صلى الله عليه وسلم وصلت حرارة الحمى إلى اللحاف، فقال إنك يا رسول الله لتوعك وعكا شديدا. قال إي والذي نفسي بيده إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. قال يا رسول الله ذلك بأن لك الأجر مرتين؟ قال نعم. لا، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس خاصا به، قال لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. إذن الأكدار والبلاء الذي ينزل في العبد في نفسه في ماله في ولده هو خير له، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير له. الحمى مثلا على سبيل المثال والتي لا يكاد يسلم منها أحد هي للمؤمن خير. دخل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم على أم السائب كانت مريضة، فقال ما لك تزفزفين يا أم السائب؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. بل ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحمى إنها حظ المؤمن من نار جهنم، حظك من نار جهنم يعني لا تصيبك النار بسبب هذه الحمى، فهي سجن الله في الأرض. إذن هو نوع من البلاء المرض، بل ما هو دون ذلك، حتى مجرد أنك يصيبك هم وغم لأي شيء فإنك تؤجر عليه، ودرجة الأجر تختلف على حسب هذا الذي أهمك. فإذا كان مثلا جاءك خبر عن فلان توفي مثلا فأصابك الهم تؤجر عليه، لكن إذا سمعت بمثلا مصيبة للمسلمين حدثت فأصابك الهم والغم صار الأجر مضاعفا، لأن الشعور في قلبك تعدى إلى هم الأمة كلها، فهذه من جملة أعمال القلوب. والمؤمنون جسد واحد، لا ينبغي أن تفرق بيننا هذه الحدود ولا هذه الجغرافيا، وإنما المؤمن أخو المؤمن في أي بلد من العالم. إذا اشتكى مسلم في الصين أرقني، وإن بكى مسلم في الهند أبكاني، أرى بلادي بخارى وهي نائية وأستريح إلى ذكرى خراساني، ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. فكل بلاء يصيب الأمة فتهتم له أو تقطر لك دمعة فاعلم أنك مأجور على ذلك. والبلاء الذي ينزل بالأمة عموما هو خير أيضا لها، ففيه إرجاع للأمة إلى دينها، لأن الغالب أن الناس إذا كانوا في ترف وأمن وأمان في الغالب ينسون ربهم إلا من رحم الله. قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكم من أمة اغترت بما أوتيت من النعيم فجاءها بأسنا بياتا، يعني وهم في وقت النوم، أو هم قائلون وقت القيلولة، أو ضحا وهم يلعبون يلهون لهو وعبث وطرب وغناء ورقص، نسوا الله فجاءهم العذاب من حيث لا يحتسبون. فالبلاء إذا نزل بالأمة يعيدها إلى المنبع الأصلي، إلى منبع العز لها وهو دينها. وهذا واضح في بلاد كثيرة من البلاد التي حولنا أصيبوا بالبلاء، نسأل الله يفرج عنهم، كثير من الناس عاد إلى الله وقالوا والله كنا في ضياع، لكن لما حصل ما حصل وإن كنا لا نحبه لكن أعادنا إلى ديننا، إذن البلاء خير. أيضا هذا كما قلنا البلاء في حق الإنسان والفرد أنه يكفر عنه سيئاته، فكذلك على مستوى الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها إنما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا. هذا جانب. الجانب الآخر من أسباب نزول البلاء على الإنسان الذي يجب أن يتفكر فيه جيدا هو أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. نحن نشكو الآن هذه الأيام الجدب، ما رأينا قطرة من السماء، مناظر الأرض موحشة، رأينا صور لبعض دواب الأرض تذيب القلوب تتلوى من الجوع. لا شك أن هذا أيها الإخوة يدعونا إلى أن نعود إلى أنفسنا وأن نستغفر الله من ذنوبنا، فإنه لولا هذه الذنوب لما حدث ما حدث. فالله سبحانه وتعالى كريم ويغدق الخير على الناس متى ما رجعوا إلى ربه. قال نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا في الدنيا، في الدنيا. أما في الآخرة فالأمر أعظم وأجل والنعيم أكبر. إذن أيها الإخوة ينبغي لنا أن نتعامل مع هذه السنة الربانية التعامل الشرعي، لن يسلم أحد من البلاء. هذه قاعدة كما قلنا في بداية حديثنا، قاعدة مضطردة، لكن المؤمن ينزل عليه البلاء فيعلم أنه خير ويقول الحمد لله، هذا شيء أراده الله لي ولا يريد الله بعبده إلا الخير، فيرضى عن الله، وهذه أعلى الدرجات، ليس فقط أن يصبر وإنما يرضى. نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مكث في البلاء 18 سنة، بلاء عظيم نزل به وهو نبي الله، أصبح فيه قروح في يديه وفي رجليه وفي جسده، هذه القروح صار يحكها بيده من شدة الحساسية التي أصابته، كما ذكر المفسرون كان يحكها بأظافره حتى تكسرت أظافره، ثم صار يحكها بالحجارة الخشنة حتى نفذت إلى العظم ونبتت فيه ثآليل كأليات الغنم. شوف البلاء، فأصبح كسيح ما يستطيع يمشي، بل إن من حوله رفضوه وأنفوا منه ورموه خارج القرية. تخيل وهو نبي الله ولبث 18 سنة لم يدعو ربه ولا مرة واحدة أن يكشف الله ما به. هل هو حرام أن الإنسان يدعو؟ لا، لكن يقول رضيت، ما دام يا رب أنت اخترت لي هذا فأنا أرضى وأسلم، فهو خير لي، فإن شئت رفعته وإن شئت أبقيته. 18 سنة إلى أن مر به موقف صعب جدا على نفس أيوب عليه السلام، وهو كلمة سمعها، والكلمة أحيانا أشد من وقع السنان. مر به اثنان من أصحابه كان دائما يدخلان ويخرجان القرية فيريان هذا النبي على هذه الحالة، فبعد هذه السنوات تكلم أحدهم إلى صاحبه قال: أرأيت إلى أيوب هذا؟ لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين، منذ 18 سنة لم يرحمه الله، هذا مؤكد أنه فعل شيء عظيم. 18 سنة ما ارتفع به البلاء، عقوبة من الله هكذا ظن. هذه التي وقعت على نفس أيوب عليه السلام أشد من وقع هذا المرض كل هذه السنوات، لأنك أن تتهم الصالح في دينه في عرضه هذا شيء أليم على النفس. فما كان منه عليه السلام إلا أن أكب ساجدا لله تعالى وقال: وعزتك وجلالك لا أرفع رأسي حتى تكشف ما بي. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما رفع رأسه والله إلا وقد تغير كل شيء وصار يمشي على قدميه وأزال الله به البأس، لأن الله قادر على كل شيء. لكنه عليه السلام رضي عن الله في قضائه وقدره، فصبر واحتسب ورضي بما قسم الله له. ولهذا أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم تأتي الدرجات بعد ذلك، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر إيمانه، فإن كان في إيمانه صلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان فيه ضعف خفف عليه في البلاء، حتى يمشي العبد على الأرض وما عليه خطيئة واحدة. تخيل أنك تلقى الله يوم القيامة صحائف سيئاتك صفر. طيب يا رب وين الذنوب اللي فعلتها؟ راحت كلها، محيت. بماذا؟ بصبرك على ما ابتلاك الله به. هذا شيء عظيم، شيء عظيم لو تفكر فيه العبد. إذن كم نحن أيها الإخوة بحاجة إلى التأمل في كلام الله عز وجل، والتبين في أسرار هذه الشريعة الغراء، وفي حكم الله عز وجل في خلقه. وربك حكيم عليم، لا يقدر شيئا إلا وفيه الخير للبلاد والعباد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصابرين في البلاء، الشاكرين في النعماء، ويثبتنا على دينه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.